بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنبتدئ بكتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. انتهينا من النوع الخامس والأربعين، ونحن الآن في النوع السادس والأربعين. كما تلاحظون، النوع الخامس والأربعين في العام والخاص، وهذا النوع اللي هو السادس والأربعين في المجمل والمبين. وهذه المباحث لو تأملتموها وما سيأتي بعدها مباحث أصولية، بمعنى أنها الأصل فيها أنها أخذت من كتب أصول الفقه. وسبقا طرحنا ملحوظة أو تنبيه على هذه المباحث التي أخذها السيوطي وغيره من كتب أصول الفقه، وستأتينا نفس الملحوظة في هذا الموضوع الذي هو المجمل والمبين. قال في المجمل: ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري، وفي جواز بقائه مجملا أقوال، أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره، وفي نسخة لا يبقى التكليف بالعمل به بخلاف العمل به هكذا. وهذه النسخة مشكلة، لكن المقصود أنه يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد، أنه يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد. فإذا لا يعمل المكلف به بالمجمل إلا إذا تعين المراد منه. الإجمال كما ذكر له أسباب كثيرة، ذكر منها الاشتراك، والمراد بالاشتراك هنا الذي هو الاشتراك اللغوي، ومثل له بأمثلة، منها قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس، لأن لفظ عسعس موضوع في اللغة لمعنى الإقبال ولمعنى الإدبار، وهو صالح في هذا الموطن، يعني يجوز أن يكون القسم بالإقبال فيكون والليل إذا أقبل والصبح إذا أسفر، أي إذا أقبل، فيكون الإقسام بإقبالين، إقبال الليل وإقبال الصباح. أو أن يكون والليل إذا أدبر، ثم يذكر ما يأتي بعده مباشرة وهو الإصباح والصبح إذا تنفس معناه أقبل، يعني أنه أوائل النهار. فإذا يكون إقسام بآخر مرحلة من الليل وما يتبعها من أول النهار، بمعنى أن الآن السياق يخدم هذا وهذا، السياق يخدم هذا وهذا ويحتمل هذا وهذا، فهذا يكون من باب الإجمال. أيهما المراد؟ هل أحدهما هو المراد على التعيين، أو أن نحمل على جميع المعاني؟ هذه مسألة ترجع إلى أصول التفسير وكيفية التعامل معها، لكن المقصد من ذلك أن الاشتراك هو سبب الاختلاف، وصار بذلك مجملا بهذا السبب الذي هو الاشتراك. مثله: ثلاثة قروء، هل ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ ومثله أيضا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح إما أن يكون الأب وإما أن يكون الزوج. طبعا ليس المقام هنا مقام الترجيح، ولأن المقصود أنه وقع خلاف، وسبب هذا الخلاف هو الإجمال. أيضا ذكر من أسباب الإجمال الحذف، مثل قول سبحانه وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن. هل ترغبون في هؤلاء اليتيمات، ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن؟ هو يختلف بحسب جنس اليتيمة. فإذا كانت اليتيمة ذات جمال أو ذات غنى، فقطعا تكون هناك رغبة في نكاحها، لكن إذا كانت فقيرة وليست بجميلة، فقطعا يكون الجانب الآخر وهو إيش؟ الرغبة عنها. فإذا النص محتمل لهذا ولهذا، والسبب هو ماذا؟ الحذف. فإذا من أسباب الإجمال الحذف. أيضا اختلاف مرجع الضمير جعله من أسباب الإجمال، في مثل قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يرفعه، قال: يحتمل عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو الله، يعني إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله، أو يحتمل عوده إلى العمل، يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. والمعنى أن العمل الصالح كما قال هو الذي يرفع الكلم الطيب، ويحتمل عوده إلى الكلم، أي إن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، فيكون إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، ثم قال يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، يرفع العمل الصالح الكلم الطيب. هذه كلها محتملات، سببها كما قال الاختلاف في مرجع الضمير. إذن عندنا أسباب كثيرة جدا من أسباب الإجمال كما ذكرها، وتلاحظون أن هذه الأسباب التي ذكرها يمكن نسميها أسباب اختلاف المفسرين أيضا، لكنه ذكرها هنا على أنها من أسباب الإجمال. لما تكلم في الفصل الذي بعده عن المبين لم يعرفه المؤلف رحمه الله تعالى، ويمكن أن نقول إن البيان مقابل الإجمال، يعني البيان الآن اللي قل أنه هو عبر عنه قال في مجمله ومبينه كذا، ولو قيل مبينه لصح أيضا، قال فنقول البيان مقابل الإجمال وهو رفع الخفاء الذي في الإجمال، يعني الآن الإجمال فيه خفاء، يعني فيه خفاء، فرفع الإجمال إلى حال الوضوح هو البيان أو المبين، ويحصل اللي هو رفع هذا الإجمال بكل ما يزيل الإشكال الذي بسبب الإجمال، يعني أي شيء يزيل الإشكال بسبب الإجمال فإنه يعتبر مبين. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولما ذكر أن التبيين قد يقع متصلا في مثل قوله سبحانه وتعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن لو قال الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط لاحتمل أن يراد به ما فعله عدي بن حاتم لما عمد إلى عقالين أسود وأبيض، لكن لما قال من الفجر تعين أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو بياض النهار وسواد الليل. أيضا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال بعد قوله الطلاق مرتان، قال فإنها بينت أن المراد بالطلاق الذي يملك الرجعة بعده، ولولا هي لكان الكل منحصرا في الطلقتين، منحصر في الطلقتين. فإذا هنا في إجمال، لو يعني تتبعنا الإجمال المنفصل سنجد أمثلة كثيرة. مثال ذلك ما أيضا أورده في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هذه دالة على الرؤية، ومفسرة أن المراد بقوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به دون لا تراه. إذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، هل مراد لا تدركه لا تراه؟ نقول لا، وهو بيّن أو ذكر كلام السلف في ذلك، كلام ابن عباس لا تدركه الأبصار قال لا تحيط به، وعكرمة أيضا صرح بهذا قال أنه لما سئل قيل له عند ذكر الرؤية قد قال الله لا تدركه الأبصار، يعني واحد لما ذكر عكرمة مسألة الرؤية فهذا كأنه يريد أن يعرف قول الله لا تدركه الأبصار، كأن فيه شبهة في نفي الرؤية، فقال عكرمة ألست ترى السماء أفكلها ترى، يعني الآن أنت ترى السماء لكنك إيش لا تدركها، فإذا نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فأنت قد ترى الشيء ولكن لا تدركه، ترى الشيء ولكن لا تدركه. فذكر إذن أمثلة كثيرة من المبينات سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة، ثم ذكر تنبيه في اختلاف جملة من الآيات هل هي من قبيل المجمل أو لا، مثل آية السرقة ومثل وامسحوا برؤوسكم، وهذا خلاف بين الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة، يعني هل هذه الآيات تدخل في باب المجمل المبين أو لا. آخر ما ذكر في هذا الموضوع ما ذكره ابن الحصار من التفريق بين مصطلح المجمل والمحتمل، ولم أجد من خلال البحث لغير من الحصار هذا التفريق بين المجمل والمحتمل، وهو جميل، لكن العلماء على الأول، ابن الحصار رحمه الله تعالى وله آراء يعني دقيقة في علوم القرآن له في وينقل عنه السيوطي كثيرا، يقول وهو ينعي على من يجعل المجمل معنى محتمل، يقول والصواب أن المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع، اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها، قال: فالفرق بينهما أن المحتمل يدور على أمور معروفة، واللفظ مشترك أو مشترك متردد بينها، والمبهم لا يدل على أمر معروف، مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل. فإذا نفرق بين المجمل والمحتمل، ولم أجد أحدا فرق هذا التفريق الذي ذكره ابن الحصار، فنبقى على ما ذكره العلماء. نرجع الآن إلى قضية المجمل مرة أخرى. لما قلنا أن المجمل ما لم تتضح دلالته، علماء الأصول لما تكلموا عن هذا الموضوع ذكروا ثلاث مصطلحات. عندنا مصطلح النص، ومصطلح الظاهر، ومصطلح المجمل. مصطلح النص، ومصطلح الظاهر، ومصطلح المجمل. مصطلح النص قالوا: الكلام إن احتمل معنى واحدا فهو النص، مثل قول سبحانه وتعالى: تلك عشرة كاملة. فهل أحد يختل عنده أن العشرة المراد بها العدد المعروف؟ كل واحد يعرف أن عشرة كاملة العشرة المعروفة، فهذا نص. قالوا: وإن احتمل معنيين فأكثر، وكان أحدهما أظهر من الثاني فهو الظاهر، والثاني المقابل له محتمل مرجوح. محتمل مرجوح، لو قلت رأيت نمرا، رأيت أو رأيت نمر، فيحتمل أنك تريد رأيت الدابة المعروفة، ويحتمل أنك رأيت واحد اسمه نمر. إذا قيل نمر، أول ما يتجه الذهن إلى أيهما؟ إلى الدابة المعروفة. من هنا تقول رأيت أسدا وهكذا، الذهن أول ما ينصرف إلى الدابة المعروفة. فإذا هذا يسمى إيش؟ الظاهر، يسمى الظاهر. الثالث قال: إن لم يكن رجحان في المعنيين أو المعاني فهو المجمل، يعني ما في رجحان فهو المجمل. إذن هذه ثلاث مصطلحات يذكرها الأصوليون، يحسن أن ننتبه لها. هذا تقريبا ما يتعلق بموضوع المجمل والمبين أو المبين كما ذكره السيوطي، وهو مبحث قصير ليس بالطويل. نرجع الآن من خلال هذا التعريف بهذا المبحث، هل هو من المباحث العقلية أو من المباحث النقلية في علوم القرآن؟ عقلي، يعني الأقرب فيه أنه ماذا؟ أنه عقلي، معنى أن معرفة دلالة المجمل والمبين مرتبطة بماذا؟ بالعقل. الإخوة اللي يمكن ما حضروا، لأن أحيانا نضطرنا نعيد بعض المصطلحات. احنا سابقا في بداية الكتاب كنا تكلمنا عن موضوع مهم جدا، أنه مباحث علوم القرآن في مباحث نقلية، بمعنى أنه لا يمكن يدخلها الأصل فيها، لا يدخلها الرأي. وعندنا مباحث تكون عقلية بحتة، وعندنا مباحث يدخلها الجانبان، يعني تكون فيها عقلي ونقلي. مثال النقلي البحث اللي هو نقل القراءات مثلا، هذا ما فيه قياس، كيف قرأ فلان؟ ما في قياس هذا. طيب، هذا نسميه مبحث نقلي بحت. لما نأتي لعد الآي، هل هو مبحث نقلي أو عقلي؟ إذا تأملناه الأصل فيه أنه مبحث ماذا؟ نقلي، لكن دخله العقل، يعني دخله الاجتهاد، يعني دخله الاجتهاد. والدليل الاجتهاد هو وقوع الاختلاف في بعض الآيات، يعني في عد بعض الآي. من أدل الدلائل على وقوع الاجتهاد في هذا الباب اللي هو باب عد الآي، أن العلماء العد اختلفوا في آية الكرسي، هل هي آية أو أكثر. فلو لو ترجعون إلى المصحف المطبوع في مجمع الملك فهد، اللي هو المصحف القالون، تجدونه جعل الله لا إله إلا هو الحي القيوم رأس آية، ثم بعدها رأس الآية الأخرى، يعني جعل آية الكرسي لنعرفها كم صارت. جميل، عندنا نحن على أنها آية، وشواهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذه الآية تبتدأ بقوله الله لا إله إلا هو، وتختم بقوله العظيم. فهذا إذن يدل أو يشير إلى دخول الاجتهاد في تحديد بعض رؤوس الآية، تحديد بعض رؤوس الآية وليس كلها، إنما نتكلم عن المختلف فيه. النوع الثالث اللي يكون عقلي، اللي ذكرنا أنه يكون مبني على الاستقراء أو الاستنباط المحض، مثل كما قلنا إعجاز القرآن. يعني إعجاز القرآن هل هو عقلي أو نقلي؟ هو عقلي. ويجب أن ننتبه ونحن نتكلم عن هذا، لا نتكلم نحن عن المستند، لأن المستند لابد أن يكون عندنا مستندات نقلية في هذا الكلام، يعني لا بد يكون عندنا مستندات نقلية، يعني لا يكفي المستند العقلي البحث، فإن ليس كلامنا عن ما هو المصدر الذي نعتمد عليه في بيان كذا وكذا. مثلا على سبيل المثال لو جينا إلى هذا المبحث، قد يقول قائل ألا تلاحظ أنك لما قلت في قول سبحانه وتعالى خاصة في المنفصل في مثل قوله لا تدركه الأبصار اعتمدت على آية أخرى في البيان؟ يعني إذن الآن الآية مقابل آية، فهذه نقلي وهذه نقلي، ليس كذلك؟ نقول نعم، لكن إعمال العقل في الربط بينهما هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد العقلي المحض. فإحنا كلامنا الآن لما نقول مبحث عقلي هذا المراد به، وإن كان يستند في حله أحيانا إلى النقليات، هذه لابد منها. فإذا كي يفهم المصطلح في هذا، لأن الأسبوع الماضي واحد من الإخوة كلمني عن هذا الموضوع لأنه ما كان حضر مع بداية اللقاء، فأبينه الآن لكي يكون واضحا. طيب، هذا المبحث من خلال ما قرأنا هل له علاقة بالتفسير؟ يعني هل هو من علوم التفسير يتأثر به المعنى أو ما يتأثر؟ يتأثر، ما دام يتأثر المعنى إذن فهو من علوم التفسير، وبما أنه من علوم التفسير فقطعا هو من علوم القرآن. السؤال أيضا هل يدخل هذا المبحث في الأحكام والأخبار من خلال اللي خلناها الآن الأمثلة؟ يعني إذن يدخل في الأحكام والأخبار. بما أنه يدخل في الأحكام والأخبار، علماء أصول الفقه يعنون بالأحكام أو بالأخبار؟ بالأحكام. إذن نحن نقول يمكن أن يستدرك على هذا المبحث النظر في الأخبار. هو ذكر بعض الأخبار، لكن قصدي من ذلك أن أيضا عندنا أمثلة تطبيقية كثيرة في الأخبار فيما يتعلق بالمجمل والمبين لها، يعني الآية المجملة أو اللفظ المجملة والمبين لها. لماذا؟ لأن إذا دخلنا باب الأخبار فالأخبار كثيرة جدا. طبعا كما تلاحظون ضابط الإجمال فيه إشكال، يعني عند العلماء ما هو ضابط المجمل، يعني متى نسمي هذا مجملا أو لا. لكن بغض النظر عن اختلاف الضابط، المقصد أننا إذا نحن أردنا أن نطبق على أمثلة فإن سنجد من الأخبار أمثلة كثيرة جدا ينطبق عليها مفهوم المجمل والمبين. ما دام يدخل في الأحكام والأخبار، ننظر الآن علاقته بعلوم القرآن الأخرى، هل له علاقة بآيات الأحكام أو ليس له علاقة؟ له علاقة ظاهرة، لأن قبل قليل ذكرنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 3 قروء وترغبون أن تنكحون، كل هذه مرتبطة بماذا؟ بالأحكام. ما دام مرتبطة بالأحكام، ننظر إلى علم آخر، هل لها علاقة بالمتشابه النسبي؟ هل يمكن نقول أن كل مجمل فإنه متشابه نسبي؟ نعم، لأن كل مجمل فيه تشابه نسبي. لماذا؟ لأن المجمل ليس كل أحد يعرفه، المتشابه النسبي كما قلنا سابقا لما تكلمنا عن حكم متشابه، والمتشابه النسبي هو الذي يخفى على قوم دون قوم. وإذا أملنا المجمل سنجد أنه بالفعل الإجمال هذا ليس كل أحد يعلمه، فإذا يكون له ارتباط بالمتشابه النسبي من هذه الجهة. كذلك له ارتباط بمشكل القرآن، لأن من أسباب الإشكال الإجمال، يعني الإجمال من أسباب الإشكال. لماذا أشكلت هذه الآية؟ لماذا أشكلت هذه اللفظة؟ لأن فيها إجمالا واضح. إذن الآن هو مرتبط بأحكام الفقهية، بالأحكام القرآن، علم أحكام القرآن، مرتبط بالمحكم متشابه بالذات اللي هو كما قلنا المتشابه النسبي، مرتبط أيضا بمشكل القرآن. هل هناك علم آخر يرتبط به المجمل المبين؟ سيأتينا، أنا تركت طبعا الحديث عنه، لكن سيأتينا إن شاء الله نتكلم عن الناسخ والمنسوخ، سيأتينا كلام عنه ونربط هذه المباحث فيما بعد بها، لكن من طريقة أو من زاوية أخرى، لكن ندع هذا الناسخ والمنسوخ لحينها. لكن هل هناك علوم أخرى ممكن يرتبط بها؟ هو فيه بينه بالإطلاق والتقييد في بعض الأمثلة اللي ذكرها السيوطي لما تكلم عن خلاف العلماء في بعض الآيات اللي في التنبيه، اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا، مثل آية السرقة، هل من قبيل الإطلاق والتقييد أو الإجمال والبيان، لكنه لا ندخله في هذا. لكن كعلم هو مرتبط بأحكام القرآن واضح، لأنه ارتباط ما دام يدخل في الأحكام مرتبط بمشابه النسبي، مرتبط بمشكل القرآن. العلوم الأخرى واضح أنه مرتبط بماذا؟ بأصول الفقه وبعلم الفقه. وسبق التنبيه على أنه لكون القرآن نص شرعي وهو أصل الشريعة ومعه الحديث، فإن ما يستنبط من القرآن والسنة من أحكام فقهية أو تلك الأصول تسمى أصول الفقه المبنية على هذا هي التي جعلت الاشتراك في مثل هذا العلم بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. ولذا نقول كما قلنا في العام والخاص، هل المجمل والمبين من علوم القرآن أصالة أو لا؟ نقول نعم، المجمل والمبين من علوم القرآن أصالة، يعني علم من علوم القرآن بلا أشكال. كونه شارك فيه علماء أصول الفقه وكتبوا فيه ودونوا قبل هؤلاء ثم هؤلاء أخذوا ما أخذوه منهم ولخصوه، لا يعني أنه ليس من علم القرآن، لكن يبقى علينا نحن أن نلتفت للزوايا التي تركت في هذا ونضيفها لكي يكون بالفعل البحث قرآني متكامل. كما قلت لكم عندنا مجال فيما يتعلق بقضية الأخبار وعلماء الأصول، وإن ذكروا بعض أمثلة الأخبار إلا أنهم لا يعنون بها لأنها ليست مناطا في التكليف في افعل ولا تفعل، ليست مناطا في التكليف، فاذكروا هناك أمثلة فقط، وإلا تطبيقاتهم كلها ستكون من باب الأحكام الفقهية. نعم، لا هو مو كله، لا لازم أنه في كله يكون اجتهادي ظاهر، في بيان المتصل واضح جدا يعني اللي فيه من الفجر، ولا فيه يمكن مثال مثالين الكرة السيوطي، لكن غيره خاصة في المنفصل هو اللي يكون فيه كلام كثير. طبعا نسيت أن أقول لكم من أفضل أو من أفضل التفاسير في تطبيق المجمل المبين من جهة الأحكام الفقهية كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى الشيخ الأمين، اللي هو أضواء البيان. أضواء البيان اعتنى لأنه اعتنى بقضايا الأصول، كذلك في قضية العام والخاص، أي مبحث أصولي يأتينا يمكن أن نجعل كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى تفسيرا تنتقى منه الأمثلة أو تطبق من خلاله الأمثلة لأنه اعتنى بها كثيرا. نعم، لا وإذا ورد النقل في الإعجاز العلمي، إذا ورد النص في الإعجاز العلمي فالنص انتهى قاطع، لكن إذا كان من باب الدلالات، من باب الدلالات واستنبط هو أن هذه الدلالة تشير إلى هذا فهذا عقلي، لكن الذي يعملون أحيانا أنه أن يكون النص ظاهرا واضحا ثم يقولون هذا النص الظاهر الواضح حدث اليوم، يعني عمله هو في الربط وليس في الاستنباط، يعني عمله في الربط وليس في الاستنباط. وأنا قد قلت سابقا أنه ما يسمى بالإعجاز العلمي في السنة النبوية، وإن كنت يعني تحفظ كثيرا 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 ثلاث مرات مقصودة، يعني تحفظ على هذا في السنة النبوية، أقول ما يذكرونه في هذا الباب أوضح بكثير مما يذكرونه في القرآن، لأن النصوص النبوية واضحة جدا، يعني مقصودة جدا، بحيث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأمر بشيء وينهى عن شيء واضح جدا، يعني أنه لا تفعلوا كذا افعلوا كذا. فأما في القرآن فلا، تأتي ألفاظ فيها احتماليات، يعني فيها احتمال، أما في السنة فهي واضحة جدا. يعني خذ أي مثال من الأمثلة النبوية اللي تسمى في الطب النبوي أو غيره من ما كان أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تجدها مباشرة ما فيها غموض أو فيها تأولات أو غيره، مثل نهى عن أكل الجلالة مثلا، خلاص واضح جدا. طب لماذا نهى؟ نبحث نجد فيه كذا 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 كذا، هذا يسميه بعضهم إعجاز بالسنة النبوية، لكنه عمله هو الآن هو مجرد فقط أنه اكتشف لنا لماذا نهى، يعني ما هي العلة، ما هي الأشياء التي في هذه الجلالة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، فيها كذا 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 مثلا. لا لو كان جيد سؤالك جيد، يعني الأخطارق يقول لو افتراضا أن وجدنا آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم منها الصحابة أنها فيها دلالة على قضية كونية معينة أو قضية من الأمور الحياتية اللي عندهم، أين معاصروا هم ما كانوا يسمونه إعجاز هذا، يعني لم يكن الصحابة يسمونه إعجازا، وإنما يدخل عندهم من باب يعني من باب يعني ما يحتمل القرآن من المعاني فقط. فالمصطلح هذا مصطلح حادث معاصر، يعني لو أنت نظرت إليه يرجع ما يتعدى له 60-70 سنة بالكثير كمصطلح إعجاز علمي على القضايا الكونية والتجريبية وتنزيلها على الآيات، فهذا حادث معاصر. وكذلك الذين عرفوه بأنه المكتشفات المعاصرة، يعني معنى كلامهم أنه أن يخبر القرآن بأمر لم يدرك إلا بالمكتشفات المعاصرة أو الآلات المعاصرة، فإذا يخرج عنها كل ما كان سابقا. وبناء عليه مثلا على سبيل المثال لما نسألهم هل تعدون النار التي خرجت في المدينة تخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجت في القرن السابع تقريبا، هل تعدون من الإعجاز العلمي؟ يقول لك لا، هذا ليس بناء على تعريفهم، ليس من الإعجاز العلمي، يعني بناء على التعريف، لأنه الآن مرتبط بالوقت المعاصر وبالاكتشافات المعاصرة، فهي قضية مصطلحات في النهاية، تكون قضية مصطلحات. لكن من الفوائد، ولعله أشار يعني نباني عليها الأخ طارق، تنتبه لها، أن القرآن لما تكلم عن قضايا الكون بالذات، يعني وعن كل قضايا، لكن قضايا الكون بالذات اللي فيها كثير من إشارات، لم يأتي بقضايا توافق ما عند العرب، يعني مفهومات العرب أو غيرهم، وإنما خالفها، مما يدل على أن ما كان عند هؤلاء ليس بصواب، يعني ما كان عند هؤلاء ليس بصواب اللي هم العرب أو غيرهم. والمكتشفات المعاصرة وافقت ما ذكره القرآن، وهذا طبيعي لأنه هذا هو الأصل، لأن المتكلم بالحقيقة القرآنية هو الخالق للحقيقة الكونية، فكون هذه في النهاية تكون كما قال الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأمر الطبيعي جدا، يعني هذا هو الأمر الطبيعي. فإذا ننتبه إلى هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، أن القرآن لما تكلم عن هذه القضايا، ولأن المتكلم به هو الخالق، ما تكلم به على حسب ما عند هؤلاء من العلوم أو ما عند من حوله من العلوم، إنما تكلم على حسب ما هي موجودة في الحقيقة الكونية، على ما هي في الحقيقة الكونية. وهذا ملحظ يحسن أن ينتبه له في حال الكلام عن إعجاز القرآن، في حال الكلام عن إعجاز القرآن، أنه لم يعني يأتي موافقا لما في هذه العلوم البشرية التي يقع فيها شيء من الخطأ. لا يعني كل ما عندهم خطأ، لكن قد يقع فيها شيء من الخطأ، فجاء القرآن منبئا على مثل هذه الأخطاء، ليس بطريقة أن يقول هذا خطأ، وإنما يذكر حقيقة الكونية كما هي. نعم نعم، الإعجاز، ما يسمى بالإعجاز العلمي في السنة، يعني مطابقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مطابقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمكتشف الذي يذكرونه، هي الحقيقة العلمية، أوضح بكثير من دلالة الآية القرآنية على المكتشف العلمي، أوضح بكثير. لأنه مثلا على سبيل المثال، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فيها أقوال للسلف، يعني لقادرون أو لموسعون، أي جعلناها ذات سعة، إخبار عن سعة الكون. أما كونها تدل على التمدد، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأول. أما في نصوص السنة فهي مباشرة وصريحة، ماذا؟ إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيش داء وفي الآخر دواء، نص صريح، ما يحتاج إلى أنك تكتشف فقط بالآلات ما هو الداء وما هو الدواء، فإذا اكتشفت انتهى الموضوع. فواضح الفرق بين الدلالات، يعني دلالة الحديث النبوي على القضية أصرح من دلالة الآية القرآنية على القضية، هذا قصد.